انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
رسالة دولية هنسمع فيها عن قصص وحكايات لشخصيات كان ليهم جميل الأثر في بلادهم، أثروا فينا وفي الحياة الإنسانية بعلمهم، بأعمالهم، بآرائهم وكتاباتهم. حكايتهم كانت أكثر غموضاً من شايفر الدافنشي وأكثر جمالاً من قواعد العشق الأربعون. هنتعرف على كل ده معايا أنا هند الهواري في رسالة دولية على تسعينات اف ام. مستمعي الراديو في كل مكان اللي بيسمعوني من على موقع الإذاعة أو بيشوفوني لايف على الفيسبوك، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. معاكم أنا هند الهواري، والنهاردة حلقة خاصة من برنامج رسالة دولية. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، وتعود الأيام بالخير واليمن والبركات. النهاردة حلقتنا حلقة مميزة، هتكون لمدة ساعة من دلوقتي. حلقتنا مميزة علشان ضيفنا كمان مميز جدا. ضيفنا هو علامة مميزة في مجال العلم. زمان كانوا بيقولوا من طلب العلا سهر الليالي، وضيفي سهر الليالي علشان يوصل لأعلى المراكز بعلمه. كان هدفه إنه هو يفرح ملايين من البشر لما قدر بأبحاثه العلمية إنه يتوصل لعلاج فعال لمرض السرطان، وبالتحديد سرطان الثدي. حفر اسمه بحروف من ذهب وسط علماء العالم لما تم اختياره من ضمن أعلى 2% في من قائمة العلماء حول العالم أو حول العالم كلهم، ومن جامعة ستانفورد الأمريكية في مجال الضوئيات. ضيفي هو قدر إن هو يكون عنده النهاردة مكانة مميزة من القامات والعلماء في العالم، ورفع راية مصر عالية. وحقيقي مصر دايما عالية بولادها، وعالية دايما ودايما مشرفة كل الدول العالم. رحبوا معايا النهاردة بضيفي اللي منورني ومشرفني في الاستوديو، العالم المصري الجليل الأستاذ الدكتور وليد توفيق. أهلا بيك أستاذ وليد.
أهلا وسهلا، أهلا بيك، وأهلا بكل المستمعين، وكل سنة طيبين. ويسعدني أن أنا أشارك معكم في هذا البث المباشر اللي هنحاول فيه نوضح حاجات جميلة توصلنا ليها في المعامل بتاعتنا بتنفع المجتمع وبتحل المشاكل بتاعته.
أهلا بيك أستاذ وليد مرة تانية. أستاذ وليد هو طبعا الدكتور وليد هو أستاذ رئيس قسم تطبيقات الليزر بمعهد الليزر جامعة القاهرة، وكمان هو عضو محكم في لجنة ترقيات الأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو محكم في لجنة الترقيات المراكز البحثية، وأستاذ محاضر بأكاديمية ناصر العسكرية كلية الدفاع القوات المسلحة. أنا برحب بيك دكتور وليد، وكل سنة وحضرتك طيب. والحقيقة النهاردة إحنا مبسوطين بوجود حضرتك معنا النهاردة. وقبل ما النهاردة نبتدي ونسأل ونتكلم عن الأبحاث العلمية، ونتكلم النهاردة عن يعني إزاي توصلتوا لعلاج فعال لمرض السرطان الثدي، خليني في البداية أسأل حضرتك عن أشعة الليزر. إيه هي أشعة الليزر؟
تمام، هو سؤال جميل جدا. أشعة الليزر هو ضوء أصلا، لكن له ضوء ليه خواص مميزة جدا. تعالوا نبص بس إحنا طبعا يعني تعالوا نتخيل مع بعض كده، لو إحنا وقفنا في الشمس مش هنصاب يمكن بحروق كتيرة، لكن لو مسكنا عدسة من العدسات اللي بتباع في المكتبة ووجهنا لأشعة الشمس وحطناها على ايدينا أو أي ورقة، هتلاقي أشعة الشمس بتتجمع في نقطة صغيرة جدا. لو حطينا ورقة ممكن الورقة دي تحترق. طب ليه؟ نحن جمعنا أشعة الشمس في منطقة صغيرة جدا، بقت قوتها عالية جدا وحرارتها عالية. نفس الكلام بنعمله في أشعة الليزر. أشعة الليزر هي قوة من الطاقة الضوئية، جهاز حجمه كبير إلى حد ما، بيجمع طاقات ضوئية كبيرة جدا، بعد إجراءات كبيرة يمكن بنعمل تضخيم للضوء ده ونركزه في نقطة صغيرة جدا 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 بيبقى قوة جبارة جدا، بنقدر نعمل بيها حاجات كتيرة، بنقدر نحطم نخترق بيها معادن، نقدر نحطم بيها خلايا سرطانية، بنقدر نحطم بيها جزيئات ملوثة للبيئة أو حاجات كتيرة جدا. نقدر ممكن نبعت الشعاع الصغير خالص ده المركز ده ممكن نبعته للقمر يمكن من غير ما يفقد جزء كبير من الطاقة بتاعته. بنعمل بيه حاجات كتيرة جدا. ده شعاع ليزر، ده شعاع ليزر اتعمل سنة 60 تقريبا، اما وجد قالوا ان شعاع ليزر هو الحل للمشاكل المستقبل.
يعني حاجة كده زي النانو تكنولوجي وال
هو قبل النانو تكنولوجي بكتير. النانو تكنولوجي يعني تقريبا ما بقى لها ما يقرب 20 سنة تقريبا هو في الرينج، لكن هو بقى له 60 سنة. عمل إنجازات كبيرة جدا، الله يرحمه الدكتور زويل عمل بيه كاميرا سريعة جدا تقدر تشوف حركة الجزيئات. وأنا احنا مدرستنا العلمية بدأت تمشي على خطى دكتور زويل ان احنا نشوف حركة الجزيئات وحركة الذرات داخل المادة وتتتبعها. ده ادانا مجال كبير جدا ان احنا نتحكم في مستويات كبيرة او من الطاقة احنا مكنش متخيل ان احنا نتحكم فيها. نقدر نشوف تركيب الجينات، نقدر نشوف تركيب الأورام السرطانية، نقدر نشوف تركيب الخلايا السرطانية وندخل جواها ونكسرها وندمرها، نقدر نشوف تركيب الملوثات في البيئة ونكسرها وندمرها. يعني بتطبيقات واسعة كبيرة جدا. لأن الحاجة الأساسية اللي أنا عاوز أوصلها للمستمع الكريم أن طاقة الضوء ليست ضارة، ده ضوء عادي خالص. واحنا بنوجه طبعا هي طاقة عالية جدا طبعا، مش صح ان احنا نشوفها بعينينا يعني ولا نعرضها لجسمنا بطريق غير مباشر او بطريق مباشر الا في الحدود الآمنة. طبعا احنا حاولنا نستغل الكلام ده بفهمنا الطويل جدا وليه ازاي الضوء بتفاعل مع المادة بحيث ان هو يقدر يطوع جزيئات المادة تتحرك زي الروبوتس كويس وتتوجه تعمل حاجات معينة. طبعا حاجات إيميجنري شوية ممكن تتخيليها، يعني تقدر تمسك في حاجة وتعمل حاجة وتروح تعمل حاجة تانية، كل ده بالضبط.
طيب احنا برضو هنتكلم عن أنواع تطبيقات الليزر باستفاضة وهنتكلم عن مدى تأثيرها إذا كانت آمنة أو لها ضرر على المدى البعيد، بس اسمح لنا احنا نطلع لأول فاصل وأفكر المستمعين النهاردة برقم التواصل 01427894 01427894. نطلع لأول فاصل ونرجع نستكمل حديثنا بعد الفاصل.
طبيب جراح قلوب الناس داويها، يا مقرا سهرت الليل داريها، من كتر الفرح بيغني، قالوا متهني من كتر الفرح بيغني، تعالوا اسألوا عني، تعالوا اسألوا عني، أنا اللي بيقرأ أطب الكون ما تشفيني،
طب الكرة قلوب الناس داوي، ويا مقرى سهرت الليل داري.
من حبي نسيته ازاي نسيته ازاي حبي اللي كان
مكملين النهاردة حلقتنا مع طبعا مع العالم المصري الأستاذ الدكتور وليد توفيق رئيس قسم تطبيقات الليزر بمعهد الليزر جامعة القاهرة. شخصيات كتير في العالم ليها جميل الأثر في بلادها وأثروا فينا وفي الحياة الإنسانية بعلمهم وبأعمالهم. والنهاردة معانا قامة كبيرة جدا وهو الدكتور وليد توفيق. طبعا يا دكتور احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن أشعة الليزر، فعايزين نتعرف كده أكتر عن تطبيقات الليزر، ايه أنواع تطبيقات الليزر؟
تمام، شكرا جزيلا للسؤال. هو قبل ما أقول تطبيقات الليزر أنا عاوز أقول تنويه بس، أنا طبعا أنا لست طبيبا، أنا عالم فيزياء ليزر كويس، وتعلمت حاجة جميلة جدا من أستاذ بتاعي سنة 2000 قبل ما أخد محصل على الدكتوراه في ألمانيا. قال لي أنا ممكن نعمل نفس البحث العلمي لكن مش شايفة المجتمع كتير، هيبقى واحدة من الرسائل المحطوطة على الرف، أنا هخليك تعمل نفس الشغل نفس البحث العلمي لكن ليه تطبيقات هتنفع شركة سيمنز. شركة سيمنز دي شركة ألمانية بتعمل مواتير وهي اللي هتمول المشروع بتاعنا وهتديني مرتب كمان كباحث. وبالفعل حصل كده، ومن ساعتها أنا تعلمت من سنة 2000 تعلمت إن إحنا نلاقي أبليكيشن أو تطبيق للبحث العلمي بتاعك عشان يخدم المجتمع وانت تستفيد والمجتمع يفيد والمجتمع يحس بقيمة البحث العلمي بتاعك. من ساعتها بدأت رحلة طويلة حوالي 14-15 سنة في الخارج، اتعلمت فيها من كل حتة.
حضرتك درست خدت الدكتوراه من
ألمانيا ومصر كويس. بعد ما رجعت مصر الامكانيات كانت شوية مش كبيرة قوي كويس، فان انا حاولت ان انا اكتسب خبرة في جامعات في الخارج، في جامعة في كوريا الجنوبية اسمها جامعة بوستك رقم 15 على العالم، قعدت فيها سنتين، وبعدين دخلت اليابان قعدت فيها سنتين تقريبا، و رحت السعودية طلبوني كمستشار علمي خبير في الليزر، عملت لهم سيستم ليزر، ورحت أمريكا ورحت طبعا ألمانيا تاني لمدة سنتين، يعني حاولت 14 سنة طفت فيهم العالم عشان أتعلم. بعد كده قلت أنا عندي رسالة، لو أنا أديتها مجرد في الأماكن اللي أنا فيها فقط أن المجتمع بتاعي المصري ما استفادش حاجة، فحاولت أرجع أعلم ولادي الباحثين الصغيرين وأتعلم من أساتذتي الموجودين في مصر وأتبادل معهم الخبرات ونبدأ نعمل كولابريشن تعاون.
دي أهمية السفر للباحث أو للعالم، إنه لما بيطلع برا بياخد خبرات وبيكتسب خبرات كمان من برا أكتر
طبعاً.
علشان تفيده وتفيد المجتمع كمان.
فأنا جيت لمصر حاولت ان انا اتبع النهج اللي نادى بيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو استخدام التكنولوجيا الحديثة والعلوم الحديثة في علاج مشكلات المجتمع. مفيش حد يجي لنا من المريخ يحل لنا مشكلة بتاعتنا. كويس،
انا مع حضرتك، وحضرتك زي ما انت عارف برضو انه احنا مع تقدم التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الحديثة، النهاردة مصر من الدول برضو اللي بتواكب التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الموجودة، ودخل الليزر بصورة كبيرة جدا في حياتنا، وبقى موجود في مجال الزراعة وفي الصناعة، وموجود كمان يعني في العمليات الجراحية، بيستخدم بصورة كبيرة جدا في عيادات الأسنان، في عيادات التجميل، كمان دخل حتى في بيوتنا، يعني كتير من النهاردة الناس بيستخدموا ميكروويف في المطبخ، ولعب الأطفال كمان. فهل استخدام الليزر كله آمن ولا له ضرر على المدى البعيد؟ وإيه مدى الضرر بتاعه؟
هو الليزر زي السكينة، ممكن حضرتك تستخدميه استخدام آمن، ممكن يجرح أو يعمل مشاكل. لكن إحنا الفكر بتاعنا بسيط جدا. أنا جيت حاولت أن أنا أمسك تو برانشز أو قسمين أساسيين، السرطان ومشاكله كويس في مصر من حوالي 6-7 سنين من ساعة ما جيت مصر، السرطان ومشاكله بدأت أن أنا أعمل فيها مجهود مع المجموعات البحثية. مجموعة تانية، إحنا لو بنعالج السرطان وبس هنفضل طول عمرنا نعالج في السرطان، لأن إحنا بنعالج العرض، السرطان ده عرض، المسبب بتاعه الأساس هو المسبب الأساسي بتاعه إيه؟ لو إحنا ما حددناش المسبب الأساسي يفضل طول عمرنا نقعد نعالج فيه. فلقيت واحد من المسببات الأساسية اللي هي التلوث، فبدأت أمسك ملف التلوث.
التلوث البيئي.
التلوث البيئي. لو ما فيش تلوث بيئي مش هيبقى فيه سرطان. يعني طبعاً مش 100% يعني، لكن واحد من الأسباب الأساسية في مصر، وكل بيئة ليها مسبب أساسي للسرطان. في ناس بتتعرض لحاجات تانية مش موجودة في مصر بتسبب السرطان. كويس. بس في مصر السرطان أساساً هو
نتيجة التلوث.
التلوث والعادات الخاطئة بتاعتنا كمجتمع مصري.
والأطعمة
ما هي عادات خاطئة، أنا هقول تفاصيلها. فبدأت أمسك ملفين عشان بعالج السبب وبعالج الأعراض اللي هو السرطان، لأن السرطان ده مش ميكروب ومش فيروس هتدوري عليه تقتليه. ده أنت نتيجة التلوث بتكسر الدي إن إيه أو الجينات الوراثية في جسم إنسان، تلخبطها،
تضعف المناعة،
تلخبطها، تخلي الخلايا تنمو بطراد غير البرنامج اللي ربنا حطه فيه. فتلاقي نفس خلايا جسم الانسان اتجننت وبدات تنمو بغزاره جدا جدا في ايام بسيطه، بدات حجمها يكبر، وبدات مثلا توقف الشرايين، تبقى تنمو في الشرايين او تنمو في الجلد او تنمو في الثدي او تنمو في وكل الطاقه بتاع جسم الانسان والدم بتاعه يروح للمنطقه دي،
المناعة بتاعت جسم الإنسان بتقل جدا،
بتهبط جدا، وكل الطاقة بتاعته تتوجه لهذا الورم، وبيكبر طبعا ويبقى uncontrolled، ما يفوش عليه تحكم، ويبقى مشكلة كبيرة يتهدد جسم الإنسان. فإحنا حاولت أعمل مجهود في هذا المضمار وفي المسبب، ومسكت الملفين دول الحمد لله. يعني هنتكلم في الملفين دول باستفادة شوية.
طيب احنا حضرتك عارف برضو انه في الفترات الاخيرة، واحنا شفنا انه مش بس التلوث البيئي، لا كمان التغيرات المناخية اللي بتحصل، وكمان اقيم طبعا من فترة المؤتمر المناخ في شرم الشيخ، فحضرتك عارف انه التغيرات المناخية والتلوث البيئي هما وجهين لعملة واحدة، فإزاي نقدر إن احنا نستخدم الليزر في الحد من التلوث البيئي ومن التغيرات المناخية؟
تمام. تاني برضو نقول التغيرات المناخية هي ريفليكت أو هي صورة تانية لمن صورة تأثيرات التلوث. كويس.
يعني هي نتيجة
التلوث. تمام. الكربون الزيادة نتيجة التلوث، وال استخدام المفرط في مصادر الطبيعة زي الفحم والكوك والبنزين والسولر، وكل دول بيطلعوا غازات كبيرة جدا، من أهمها غاز الميثان وغاز ثاني أكسيد الكربون، بيحجبوا الشمس عننا وبيغيروا الطقس وبيغيروا الجو وبيغيروا المناخ، بيسببوا أمطار حمضية في بعض الدول، في بعض الأماكن أمطار ناس تصحى الصبح تلاقي كل حاجة اتاكلت، يعني مطر، تخيلي مطرة حمضية، بيقضي على النبات والحيوانات وكل حاجة، مطر حمضي يعني. فدي ده خطر جدا، الموضوع مش سهل. هتلاقي كمان بيغير الطقس والمناخ، هتلاقي احنا دلوقتي عشان حجب بعض من أشعة الشمسية او ان هي تأثر على طبقة الأوزون، كل ده نتيجة التلوث. تلاقي في بعض الأشعة بتأثر على الجينات الوصية بجسم الإنسان وبتسبب السرطان، او بتأثر على الحيوان وبتسبب ان الحيوانات تعمل بعض التصرفات المش طبيعية، بتعملها إثارة. ساعات بنشوف ان بعض الجراد بيهجم على حقول وبيدمرها، بعض الحمام بيهجم على حقول او العصافير مدمرة بتهجم على حقول وتدمرها. كل الحاجات دي من أثار التغيرات المناخية. ده عرض الأساس بتاعها اللي هو فرط الاستخدام للإنسان وتدمير البيئة الطبيعية اللي ربنا خلقها. قضينا على الغابات وقضينا على الأخضر وحولناه لخرسانة، قضينا استخدمنا المواد الأحفورية اللي هي بنحفر عشان نجيبها اللي هي الفحم والكوك والبنزين بكثافة جدا، فكونت كثافة من طبقة كبيرة جدا من الكربون، وبقت بتدخل صدرنا تعمل مشاكل، تعمل سرطان رئة،
عوادم السيارات والمصانع
كل ده. الكوب 27 حضرتك كنت بتتكلم عليه من دقيقتين، اللي هو المؤتمر الدولي للمناخ، الحاجة الأساسية اللي هو نادى بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قائد مسيرة هذا المؤتمر، ان احنا نتوجه للصناعة الخضراء والزراعة الخضراء والطاقة الخضراء، ومصر
والطاقة الشمسية
تبقى ليدر في الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر واحد من صور الطاقة المتجددة، ان احنا نقدر ننقلها لدول وننقلها محافظات بدون كابلات او بدون مصادر، ان احنا مكلفة
نحافظ على الطبيعة
وباستخدام الطاقة الشمسية باستخدام حاجات بسيطة جدا اللي هي الطاقة مستدامة، اللي هي مش محتاجة منك ان انت تشتري بنزين او سولار وتكلف الدولة، لا دي حاجات
احنا فعلا بقينا نشوف حتى دلوقتي انه في عربيات بالكهرباء بدل البنزين. طيب الأسئلة كتير النهاردة، وفي ناس كتير بعتولي كمان أسئلة عشان يستفسروا عن الليزر أكتر، بس خلونا نطلع لفاصل، وقبل ما نطلع الفاصل خلينا ناخد مكالمة تليفون. ألو وعليكم السلام، الصوت بعيد معلش، أنا مش سامعة بس الصوت بعيد. طيب هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل حديثنا بعد الفاصل، ورقم تواصلنا 0142-7894.
تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري المصري. تعرف بالعرب تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعرب تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري يبقى انت اكيد المصري. مصري حبيب متحمس، لو حتى بدق أي غمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس. محفوظ بيغني يا ليل على دق القلب زويل، حليم في الهوى دوبنا على قد الشوق والميل ويا ويل مين ينسى يا ويل سومة ومنديلها الوردي غنواية جيل ورا جيل ورا جيل غنواية جيل
رجعنا لكم مرة تانية ومكملين النهاردة حلقتنا مع الأستاذ الدكتور وليد توفيق رئيس قسم تطبيقات الليزر معهد الليزر جامعة القاهرة ومعانا اتصال تليفوني. ألو
ألو
أيوة
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أتعرف بحضرتك.
تحيات لحضرتك يا فندم. كل سنة وحضرتك طيبة والدكتور وليد وكل العاملين في المحطة الجميلة.
وحضرتك بألف خير. أتعرف بحضرتك.
مع حضرتك عبد الغني البيبلاوي من أسيوط.
أهلا بك يا أستاذ.
أهلا بسيادتك يا فندم. تحياتي للدكتور وليد ومستمتع بحديثكم الشيق عن تطبيقات الليزر. والحقيقة عايز أقول أنه في البداية أنه يعني مصر بلد عظيم لها أن تفخر ب حجم وكمية العقول المبدعة التي يعني تعد واجهة مشرفة لنا في كل أنحاء العالم يعني. فدي الثروة الحقيقية التي تتميز بها مصر عن كل الدول وعن كل الأماكن في على مستوى العالم. دي حاجة بس حبيت أقولها في البداية بمناسبة وجود الدكتور وليد توفيق. الحقيقة أنا ليا سؤال فيما يتعلق بموضوع الليزر. أولا هل الليزر بيعد جزء من الأشعة السينية؟ ده سؤال. السؤال الثاني هو إلى أي مدى بيتم استخدام الليزر، يعني النجاح اللي حققه استخدام الليزر في علاج الأمراض بكافة أنواعها، يعني نسبته كام؟ يعني مثلا في حضرتك كنت بتكلموا عن الأورام ودي أكتر حاجة بيعاني منها
ناس كتير المجتمع
المجتمعات الشرقية، وفي طبعا هي إزالة الحصوات وغيرها. ف يعني إلى أي مدى الليزر حقق نجاحات، نسبتها قد ايه؟ يعني نسبة النجاحات اللي حققها الليزر قد ايه؟ ولأي مدى يتم الاعتماد عليه؟ وكمان هل المجالات اللي بيستخدم فيها الليزر، البعض احيانا او بعض الاطباء بيرجحوا الجراحة، فايهما افضل؟ يعني ايهما افضل في مسألة العلاج والعمليات الجراحية؟
هنجاوب على حضرتك.
بشكركم جدا وتحياتي لكم مرة تانية. شكرا لكم يا
فندم.
شكرا جزيلا على السؤال الجميل ده. اقول لحضرتك حاجة، هو الليزر لو احنا رجعنا لقدماء المصريين هنلاقي ان قدماء المصريين كانوا بيستخدموا تقنية شبيهة بالليزر، اللي هو كانوا بيجيبوا نصل أو مشرط وبيسخنوه حرارة عالية جدا وبيستخدموه في العمليات الجراحية. طب ليه بيعملوا القصة دي؟ لأن لو مشرط سخن جدا وهو بيعمل قطع للجلد مثلا أو في العملية الجراحية بيعمل لحام لكل الشعيرات في نفس الوقت، كويس، فما يحصلش عندك بليدنج، ما يحصلش نزيف. الليزر بيعمل كده. يعني اما لو ادي مجرد مثال للمستمع الكريم والاخ الفاضل اللي نشكره على الاسئله الجميله دي، في عمليه الولاده القيصريه.
انا لسه كنت هقول لحضرتك في السيزيريان.
تمام. في الولاده القيصريه زملائنا الاطباء بيستخدموا اشعه الليزر لان بيقدر يفتح فتحه دقيقه جدا، يمكن انت ما تقدرش تلاحظيها بعينك، عامله بالظبط زي لو انت جبتي ورقه وقطعت بيها اتقطعت جلد عندك في ايدك ما تحسش بيه، لكن تشوفي دم
لان
رفيع جدا جدا وفي نفس الوقت مش يحصل بليدنج، مش يحصل نزيف، فصحه الام تبقى كويسه. كويس. وصحة الجنين يبقى كويسة، والتئام الجرح بعد العملية جميل جدا، مختلف خالص عن
ما بيسيبش اصلا زي الخياطه،
ما بيسيبش ندبات في الجلد. طبعا الاطباء يقدر يشرحوا القصه دي احسن مني. والدرجه الشفاء فيها عاليه جدا، ومقاومه الميكروبات او التلوث والكلام ده، لان مفيش طول، مفيش حاجة بتدخل تلامس الجلد، إشعة الليزر فقط، ومفيش أي
إشعة ضوئية فقط.
مفيش أي عامل خارجي، لا إيد جراح ولا مشرط ولا أي حاجة ممكن تبقى ملوثة بتحتك بجلد الإنسان. طب السؤال، جواب السؤال بتاعه، ممكن نقول إن 99%، مش هقول 100%، من التطبيقات الطبية الآن ممكن تستخدم أشعة الليزر. طب ليه مش مطبقة بنسبة 100% عندنا في مصر؟ في restrictions أو في حدود شوية. نمرة واحد، إن إحنا كمعهد قوم العلوم الليزر مش بندي لايسنس، مش بندي ترخيص لأطباء أن يستخدموا أشعة الليزر إلا بعد ما يمر بدورة مكثفة علمية فنية، إزاي يستخدم أجهزة الليزر في المجال بتاعه تحت إيد خبراء أساتذة طب في هذا المجال، في كل مجال الطب، الجراحة والجلدية والتوليد لعلاج الطبيعي، كل مجال من المجالات التطبيقات الطبية عندنا أساتذة فيها، وبنيدينه دورة، وبنفحص المكان كمان بتاعه، هل المجال مكان بتاعه مؤهل إن ياخد الجهاز ولا لأ. نمرة اتنين، أجهزة سعرها دلوقتي بارتفاع سعر الدولار في ارتفاع العالمي دلوقتي ممكن يوصل 8-10 مليون، مش أي طبيب يقدر يجيبه مثلا. كويس، يعني بيعمل ساعات شيرينج مع الشركة أو الكلام ده كله، يعني إن هو ياخدها كبارت، بس مش كل أطباء يقدر يعمل الإمكانية دي، عشان كده العلاج بالليزر مكلف جدا. طبعا في أجهزة في مثلا في مجال محدد زي التجميل كده، في أجهزة إلى حد ما بورتابل أو محمولة صغيرة شوية سعرها قليل، فممكن تصدم في التجميل. تاني، الميزة الأساسية اللي أنا قلت عليها من شوية دي، بتخلي الليزر ليه إمكانيات عالية جدا جدا جدا، ما بيسببش التهابات، ما بيسببش انفكشن يعني تلوث. أما في الأسنان مثلا، تبييض الأسنان بالليزر كويس؟
أيمن
100%.
أيمن،
طالما الطبيب مدرب وواخد لايسنس باستخدام أشعة الليزر، وطالما الجهاز اللي بيستخدمه جهاز واخد تصريح، 100% آمن، ما فيش أثار جانبية، ما فيش التهابات أو مشاكل اللي نتيجة استخدام التولز أو الأدوات وتعقيم الأدوات. دي واحدة من المشاكل الأساسية في كل مجال مجالات الطب،
في كل المجالات. فعلا
الولادة الجلدية، أمراض الجلدية، أمراض كتير جدا جلدية في أمراض النساء، في التوليد، في زراعة الشعر، في إزالة الشعر، في
يعني ده كله آمن.
يعني آخر حاجة يمكن بعض الأطباء يستخدموها، بدل يستخدموا إندوسكوب أو المنظار يبقى فيه فايبر أو شعيرة من الشعرات الضوئية يدخلوا بيه على العمود الفقري، يعملوا بيه تبخير للغضاريف باستخدام أشعة الليزر. ممكن يدخلوا في الكدني أو في الكلى، يعملوا بيه تبخير للحصوات دي، على حسب زملائي إن أنا محتك بيهم والمعلومات اللي أنا بعملها معاهم كبحث علمي. لا، هو آمن جدا طبعا، مشاكل التلوث فيه قليلة جدا جدا جدا، ما فيهوش أضرار كتيرة، بس هو مكلف شوية طبعا لأن تقنية جديدة ومكلفة.
وينفع مع كل الحالات يا دكتور؟ يعني كل
اللي بيحلك حدد الكلام ده الطبيب طبعا،
الطبيب.
تمام، لكن هو يعني أقل كتير جدا كأضرار جانبية.
هو أقل ضرر،
أقل يعني ضرر جانبي، وأكثر سرعة في الشفاء، لأني ما بيعملش جروح كبيرة القطر بتاعه صغير جدا وبيبقى دقيق جدا. يعني مهما كان الجراح محترف اكيد مش يقدر يوصل ما بيقدرش يوصل لاكيورسي او دقه زي دقه اشعه الليزر.
حاجه تانية
خصك يعني عشان كده اشعه الليزر بتصادف في الاورام اللي موجوده في المخ مثلا على سبيل المثال. كويس. المخ على فكره يعني تخيلي حضرتك لو اصبتي خليه سليمه من خلايا المخ ممكن تفقدي جزء من الذاكره او جزء من الحس او جزء من الحركه. دي اخطر جزء اخطر خلايا المخ
خلايا.
فلو في مرض فيها اما تدخل اشعه الليزر في هذه المنطقه بتبقى حرج جدا.
طيب برضو في ناس كانت بتسال على حاجه اللي هي في الجلديه.
تمام.
وانه استخدام الليزر بصوره مباشره على الجلد.
تمام.
يعني في ستات كتير بيروحوا النهارده ان هم يعملوا تجميل او يعملوا مثلا عايزين يعملوا نضاره للبشره.
تمام.
فالليزر اشعه بتتوجه على البشره.
تمام.
امن برضو.
في شيء مش
اي مشكله. لا. طيب معانا اتصال تليفوني. مش مشكله فصل التليفون ويعود بنا الاتصال مره تانية. افكركم برقم التواصل 0042-7894 ونطلع لفاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل. رجعنا لكم مرة تانية والنهاردة حلقتنا مع الدكتور الأستاذ طبعا وليد توفيق رئيس قسم تطبيقات الليزر بمعهد الليزر جامعة القاهرة. وحناخد اتصال تليفوني. ألو ألو ألو.
مساء الخير.
مساء النور.
مرحب بحضرتك والدكتور.
أهلا بيك. أتشرف بحضرتك.
محمد عبد الله.
أستاذ محمد أهلا بيك.
أهلا بيك. أنا كنت عايز أسأل الدكتور، كان مرة قريت إن هو عمل مشروع عن شيب للغسيل الكلوي، يعني تبقى بديل عن الغسيل الكلوي، يا ترى أخبار المشروع ده كان إيه أو وصل لفين؟
طيب تمام. طب في أي سؤال تاني للدكتور؟
لا بنشكر حضرتك، بشكر الدكتور.
شكرا لحضرتك.
لا أظن في تشابه أسماء ولا شيء، لأني أنا مش طبيب طبعا. إحنا بنعمل، ممكن عندنا في المعامل بنعمل بروتوكول وزارة الصحة ممكن تعتمده مع السادة الأطباء إذا كان ممكن يطبق في العيادات، لكن أنا مش طبيب طبعا.
طيب تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد. طيب زي ما حضرتك كنت بتتكلم برضو قبل الفاصل عن التلوث البيئي وعن التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنسان، إنه ده كله بيسبب ضرر، فحضرتك ممكن تشرح لنا باستفاضة أكتر عن استخدامات الليزر في الحد من التلوث البيئي ومن التغيرات المناخية؟
ده سؤال جميل جدا، لأن البيئة طبعا ليها مكونات كتيرة، من ضمن مكونات البيئة الهواء والمية والتربة. عندنا في المعهد القومي لعلوم الليزر بنحاول في القسم بتاع لواجه التحديد اللي أنا أشرف برئاسته، بنحاول نعمل تطبيقات للأشعة الليزر في هذه المجالات الثلاثة. في هذا ممكن عندنا جهاز اسمه الليدار، بنحاول نطوره ان هو موجود عندنا في معهد الليزر، ان احنا نحاول نرسل أشعة في طبقات الهواء العليا لمدى 5 كيلو متر، ممكن يشوف التلوث مثلا على سبيل المثال فوق ميدان التحرير، ممكن نشوف قد ايه ثاني اكسيد الكربون والرصاص في منطقة مزدحمة. ويبقى يعني احنا عندنا استراتيجية مستقبلية ان احنا يبقى في تعاون مع وزارة الاتصالات وجهاز شؤون البيئة، بحيث ان هما كمتخذ القرار ممكن يوجهوا مثلا اعادة توزيع انتشار السيارات او الازدحام المروري وهكذا،
يقللوا من الازدحام المروري عشان نقلل التلوث البيئي من العوادم بتاعت
المنطقة الاخرى، عشان ما يحصلش مشاكل نتيجة اختناق مروري، يبقى في كثافة عالية من ثاني اكسيد الكربون والرصاص بتيجي للقائد المركبات، يعني على سبيل المثال. الى جانب ناحية تانية، احنا ما يكون في ما عندنا مصانع، للأسف كان عندنا مصانع كتيرة قوي من الستينات، كان لسه الرقعة الزراعية ما امتدتش، لسه الامتداد العمراني ما كانش فيه مدينة نصر أصلا، ما كانش فيه مصر الجديدة، ما كانش فيه كل ده وكمان حتى في الكرة عندنا والنجوع والشرق مصر والدلتا، كل ده كان مصر محاطة بكم هائل جدا من المصانع. حصل امتداد عمراني، المصانع دخلت على كتير أول من التجمعات السكانية، فبقى عندنا عوادم هذه المصانع سواء أدخنة أو مخلفات كيميائية بتؤثر على الإنسان. هي النقطة بتاعتنا يعني احنا بنحاول ندرسها، انت عندك مصادر كتير للتلوث، أنهي مصدر بيأثر عليك أو على المنطقة الزراعية دي؟ ما احنا مش هنقدر نوقف كل مصادر التلوث مرة واحدة، مش بوتهم أو مزرار واحد هنوقف كل حاجة، ما فيش حاجة اسمها كده. كويس، يعني بنتعايش مع التلوث او بنتعايش مع المشكله وبنحاول نشوف حلول عمليه من البيئه المحيطه، عشان ما نكلفش المزارع ولا نكلف الدوله مليارات الجنيهات تانية. كويس، احنا بنحاول نحل مش بنحاول نعمل مشكله. فعلى سبيل المثال خدنا قطعه زراعيه كبيره وشفنا اتجاه الرياح واتجاه المصانع مع الرياح عوادم بتاعتها المتطايرة، وشفنا بالفعل بقى لنا في اتجاه معين الرياح، مثلا عندنا حاجة اسمها رياح بحري يعني من الشمال للجنوب. كويس، فعلا بتخلي اتجاه عوادم المصانع في اتجاه معين، بقى لقينا ان فعلا التلوث في الارض اللي في البحري مختلف عن القبلي، تراكم المواد الثقيلة اللي بتأثر على جسم الإنسان بكثافة عالية جدا، وعلى مدى بتاعها قد إيه؟ هل 5 كيلو؟ هل 2 كيلو؟ هل هي أمطار وخلاص؟ لأنها المدى كبير جدا. طبعا ملوثات المصانع دي بتنزل في التربة وتمتص في المية وبتوصل للنبات. فجبنا باحثين تانيين
عشان يشوفوا
التلوث ده. طب هل وصل للجذر، جذر النبات ولا الساق ولا الأوراق؟ لأن احنا مش كل النباتات بنستهلكها كاملة، احنا فيها بعض النباتات بنستهلك أوراق بس،
أوراقها بس.
في نباتات جذرية زي البطاطس والبصل بنستهلك الجذر بتاعها. في نباتات ورقية زي الملوخية بنستهلك الأوراق بتاعتها. في نباتات بنستهلك الثمرة بتاعتها كويس. فبنحاول نشوف الملوثات وصلت لفين. الناحية التانية عرفنا نوع الملوثات المختلفة، رصاص، حديد، نحاس، كادميوم مثلا، دول بيوصلوا لغاية فين في النباتات، لأن في نباتات مقاومة لنوع معين من التلوث. فبنقول بنعمل ريكومنديشن او بنعمل توصيه للمزارع، لو سمحت الارض دي ازرع فيها بصل، لو سمحت الارض دي
بتحددوا له اللي يزرع ايه في الارض،
ازرع فيها برسيم، الارض دي ازرع فيها كذا، عشان دي مقاومه للتلوث اللي عندك، مش هترهقك سماد، مش هترهقك مواد كيماويه، مش هترهقك في الزراعه، وهتديك منتج كويس جدا، كفاءه بتاعته عاليه ومقاوم للتلوث اللي عندك، وهديك منتج تقدر تغطي بيه الاحتياج المحلي وتقدر تصدره ويعتبر أورجانيك إلى حد ما. أورجانيك يعني طبيعي بدون إضافات. هو للأسف في طبعا عاوز توعية، موضوع عاوز توعية للبساتين وللمزارعين.
أنا عايز أقول لحضرتك برضو أنه في مزارعين تعلمهم على يعني بسيط محدود، فممكن يستخدموا الحاجة بدون وعي وبدون دراية.
يعني متخيل مثلا أنه يحط سماد أكتر يديله منتج أكتر، أو يحط كيماويات أكتر يديله منتج أكتر، فطبعا دي مشكله كبيره. فبنحاول نعمل طبعا انا مش شغلتي يعني ان انا اعمل توعيه، طبعا دي جهاز
في جهات
تانية مسؤوله على الكلام ده، بس انا بحاول في حدود امكانيات المتاحه نعمل كده. بنحاول نعمل مشروع كبير ان احنا نوجهه للدوله، ان احنا نعمل اعاده توزيع للمنتجات الزراعيه بتاعتنا كويس على حسب نوع التلوث الموجود في الاراضي. لان على فكره التلوث مش من مصر، تلوث الأثر ممكن ميبقاش من مصر، ممكن تكون جاي من ليبيا، جاي من السودان، جاي من أي حتة، سحاب نائل عندك ملوثات جاية من أوروبا حتى كويس. وللأسف نزلت عندك عن طريق الأمطار، عملت مشكلة. فهي بقى في عندك تلوث، تتعاملي ازاي مع التلوث؟ هي دي
ده اللي محتاج توعية اكتر.
اي اشعة الليزر بتعمل ايه بقى مختلف عن اي تقنية تانية؟ ان هي اشعة سريعة جدا، نقدر نشوف كل الملوثات 128 عنصر في الجدول الدوري، ممكن نشوفه مرة واحدة في خلال ثانيتين تقريبا، بدون احنا ما تعملي معالجة للعينة بتاعتك. يعني بتمسكي النبات زي ما هو كده وتوجهي عليه أشعة الليزر،
تعرف على طول،
تعرف من غير ما تاخديه معمل.
نروح المعمل يقعد 5 أيام
ونسبة والدقة بتاعته قد إيه؟ ده 99.9% تقريبا، يعني
ده دقيق جدا
جدا، وفي ثانية يديك كل إيه المكونات اللي موجودة. الجنايني أو المزارع ده كان مزود السماد عالي جدا لدرجة السمية في بعض العناصر، أو زود، أو المصنع ده عمل تلوث ووصل مثلا الحديد عالي جدا، خطر ان احنا نستخدمه. لا، المزارع يستنى كمان أسبوعين لغاية ما يحصل معدل تلوث يقل
تاني.
ومع المية مع الري يبدأ يقل شوية قبل ما يعمل تسويق للمنتج الزراعي بتاعه. ده كده هيرفع كفاءة بتاعة الانتاج والمنتج بتاعه ترجع زي زمان. مصر ليدر أو قائد في المنطقة كلها المنتجات الزراعية ذات الكفاءة العالية، والقطن المصري والفراولة المصرية الجميلة والفاكهة الجميلة بتاعتنا
الحلوة
اللي كنا ممكن تشمي ريحة بتاعتها على بعد مئات الأمطار، تشمي ريحة العطور بتاعة الشمار دي.
حضرتك بالمناسبة الموضوع ده، وقت طبعا كوفيد-19 والعالم كله قفل والناس كلها بقت في بيوتها، احنا فعلا كنا بنتم ريحة الزهور في العادي احنا ما كناش بنشم ده والله بجد من كتر التلوث مش في مصر بس لا على في العالم كله الناس كلها كانت طبعًا. بتتكلم بتقول احنا الطبيعة بقت بتتنفس لو بطلنا العوايد
عشان الانسان وقف شوية اللي هو مصدر التلوث فبدأت تعود الارض اللي رونقها شوية
طيب هنطلع لفاصل كمان ونرجع نستكمل حديثنا بعد الفاصل واي سؤال للدكتور تقدروا انكم تبعتوا لنا او تتواصلوا معنا على رقم 0427894 ونطلع لفاصل ونرجع نستكمل بعد الفاصل
بدق الحال عليا داوي حالي ابو عنب سيدي روف عليا
عبد القادر يا ابو بدق الحال عليا داوي حالي يا ابو سيدي روف عليا
سيدي عبد الحبيب دير مجهودك وتحزن وانا طارت القلب قديم قدير مزيا سيدي عبد الحبيب دير مجهودك وتحزن
رجعنا لكم مرة تانية ومعانا ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور وليد توفيق. أستاذ وليد احنا بنسمع عن أبحاث علمية للتوصل للنتيجة فعال العلاج سرطان بنترات الذهب وكنا سمعنا عن الموضوع ده قبل كده، هل له علاقة نترات الذهب بالليزر يعني الاثنين بيكملوا بعض ولا كل حاجة منهم منفصلة؟
دكتور مصطفى السيد واحد من الليدرز أو القائدين في هذا المجال، أنا سافرت له أمريكا ومر سنتين ورا بعض عشان أتعلم منه التقنية. التقنية ببساطة فكرة ببساطة جدا، نحن بنوجه جزيئات سواء الذهب أو جزيئات تانية كويس بتلتحم بخلايا سرطانية وما توجه عليها أشعة الليزر، هي بتحول الطاقة تمتص الطاقة الضوئية دي وتحولها الحرارة وبتدمر بيها خلايا السرطان. يعني فكرة جميلة جدا. احنا في السنوات الأخيرة بدأنا عشان لقينا ان الذهب ليه بعض الآثار الجانبية فبدأنا لجزيئات الكربون كويس. الكربون ده متوافق مع جسم الإنسان برضو حطنا له مواد تانية ذكية بحيث تخلي جزيئات الكربون دي تسيب الخلايا السليمة وتروح على الخلايا المعطوبة اللي هي السرطانية وتمسك فيها
على طول.
وأول ما تنزل أشعة الليزر ما تأثرش إلا على الخلايا السرطانية،
على الندبات بس اللي موجودة
أول الخلايا السرطانية
تعمل لها كي يعني؟
لا ولا ممكن تقول إنها هو كي بس هو بتنفجر الخلايا بتفجر الخلايا السرطانية،
لأنه زمان كان في يعني مثلا لو حد قدر له مريض سرطان كانوا بيستأصلوا الجزء كامل.
بس دي حاجة جميلة جدا. بس المشكلة في إيه؟ المشكلة إن عين معتمدة على عين الجراح، عين الجراح ما تقدرش تشوف الخلايا بعينيه، هو ما يقدرش يشوف الخلايا، هو ما يعرفش مين هي الخلايا اللي مصابة والغير مصابة،
فبيشيل الجزء كله.
هو بيشيل الجزء كله وبعد لو فضل خلايا خلية واحدة سرطانية هو مش شايفها وما طلعتش مع الورم اللي هو استأصله، بعد يومين ثلاثة للأسف هتنتشر في جسم الإنسان. ده السؤال اللي انت كنت سألته لي يمكن قبل الفاصل، هل ممكن مثلا سرطان الثدي يعمل سرطان مثانة أو يعمل
الرحم؟
للأسف أما ممكن لو تستأصل بطريقة غير سليمة
بيهرب
الخلايا البسيطة اللي انت سبتيها اللي الجراح سابها، انت خلاص بقى في عنده خلايا دم كتير جدا
فبينتشر بقى
في الدم وبيروح لأقرب عضو في جسم الإنسان يبدأ يسكن فيه ويبدأ ينتشر فيه.
طيب بالنسبة للليزر دلوقتي، هل ما زالت الأبحاث دي يعني قيد البحث والتجربة ولا تم تطبيقها بالفعل؟
هو قصة التطبيق من حيث الأبحاث، احنا بنحاول نقرب ما بين البحث والتطبيق. احنا الحمد لله عملنا سيكونس أو متتابعة من الأبحاث كانت مثبتة علميا ومنشورة في مجلات دولية وأثبتت كفاءتها. المشكلة القناعة العلمية بقى، القناعة للجهات المسؤولة زي مثلا وزارة الصحة عندنا في مصر، ان هي تعتمد البروتوكول ده بيبقى متخوفين شوية.
طيب ومنظمة الصحة العالمية معتمدة؟
أقول لك حاجة، على حسب، يعني لو هي جائحة هتعتمدها وانت في المعمل. زي كورونا، الكورونا على فكرة كان بيوديك على إقرار ان البروتوكول ده جديد وعلى مسؤوليتك الشخصية، لأنه لسه معمول في المعمل
وما كانوش عارفين حتى نتائجه
الأثار الجانبية.
الأثار الجانبية. طيب في نهاية حلقتنا النهاردة يا دكتور، حابة إن حضرتك توجه رسالة للشباب النهاردة في حضرتك مشوارك العلمي وطبعا سنين طويلة من العلم والمعرفة، فعايزين كلمة للشباب النهاردة المقبلين على الجامعات العلمية وعندهم طموح إن هم عايزين يبقوا حاجة بكرة في المستقبل، يبقوا دكاترة ويبقوا قامات عالية.
تمام. الكلمة اللي أنا ممكن أقولها إني كل واحد فينا لازم يدور هو ربنا خلقه ليه. خلي بالك أنت مش كائن عادي، أنت كائن ليك وظيفة في الحياة وليكي طابع أو كاركتر أو بصمة أنت لازم تكتشفيها قبل ما تموتي، وإلا يبقى زيك زي أي كائن حي بيجي يتوالد ويتكاثر ويموت من غير أي شيء
وبعدين خلاص
وبعدين انتهى. لا مش هو ده خالص. كل دي عوامل بيولوجية ربنا بندهالك عشان تستمر في البقاء، وليس الهدف منها اللي انت موجودة فيه عشانه. اللي انت موجودة كل واحد عنده، هو في عنده ميزة مثلا في الفيزياء، في الكيمياء، في علوم الطب يكتشفها بسرعة، دي أهم حاجة. النقطة التانية بسرعة ككبسولة
سريعة
يعني فايدة، لو ما لقيتش طريق اسم اعمل لنفسك طريق. أنا لفيت تقريبا 10 دول، العشر دول ما كانش فيه بوزيشن معلن ولا قدمت فيه، لا. أنا بعت للناس قلت لهم أنت شغال في كذا كذا وأقدر أعمل لك كذا كذا، هو اللي راح عمل لي بوزيشن
عشان
يجيبني، وكان فرحان اللي هو جابني ويعمل لي مرتب ويرعيني لان عملت له حاجه مش موجوده.
في نهايه الحلقه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كم المعلومات اللي خدناها النهارده من حضرتك، وانا شرفت بمعرفه حضرتك النهارده وبلقائنا النهارده على راديو تسعينات اف ام وفي برنامج رساله دوليه. ومستمعينا الكرام في كل مكان بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى يعني إن شاء الله يكون لينا لقاء آخر بإذن الله تعالى إذا ربنا أراد. دمتم سعداء ودمتم بخير.